وأخيرا بعد ما وصلت للسلطة ورستقت أمورك واخترت محاسيبك ومليت خزانتك، هتبدأ لعبة الرأس على الحبل يا ريس. لعبة إزاي تصرف الفلوس في الخزانة، إزاي هتصرف على المحاسيب عشان يفضلوا راضيين عنك بس ما ترضهمش زيادة عن اللزوم، خليهم دايما محتاجينك، وإزاي هتصرف على الشعب بالقدر الكافي اللي يسكته ويخليه ما يثورش عليك زي ما حصل في الربيع العربي وفي شرق أوروبا في الثمانينات والتسعينات. لعبة الرأس على الحبل دي مش سهلة أبدا، وياما حكام وقعوا من على الحبل ده لما رأسوا غلط، لما مالوا زيادة عن الحد المطلوب ناحية المحاسيب أو ناحية الشعب. محتاج دايما وانت ماشي على الحبل ده تحافظ على توازنك ما بين رضا المحاسيب وسكوت الشعب، ولو عاوز تبقشش على المحاسيب أو الشعب يبقى تبقشش من الفلوس اللي كمرتها لنفسك مش من فلوس المحاسيب ولا الشعب، ولو عاوز تخنصر يبقى ما تخنصرش من نصيب حد يقدر يعمل انقلاب عليك ولا يقدر يعمل ثورة عليك. عشان الحاكم يوازن بين تظبيط المحاسيب وتظبيط الشعب وعشان يوصل للمعادلة الذهبية اللي تظبط له الأمور، توماس هوبز كان شايف ان الحاكم المثالي هو الديكتاتور العادل اللي هو فاجر وقادر بس مظبط الشعب برضه. هوبز كان شايف ان طول ما الشعب متظبط وعيشته حلوة عمره ما هيثور على الحاكم، بس المشكلة ان هوبز ما عرفناش يعمل ايه الحاكم لو محاسيبه خانوه لانه ظبط الشعب على حسابهم، سواء كان الحاكم ده هو الديكتاتور العادل بتاع هوبز او الملك الفيلسوف بتاع افلاطون او الإرادة العامة بتاع جان جاك روسو او ممثلين الشعب بتوع جيمس ماديسون. في النهاية لازم تلاقي النسبة الذهبية بين تظبيط المحاسيب والشعب. هوبز كان شايف ان احسن حاجة الحاكم يكون ديكتاتور عادل ويظبط الشعب، وطول ما الشعب راضي مش هيثور عليه. ايه رأيكم في الفكرة دي؟ صح ولا غلط؟ عندنا مثال على ده في الصين. الصين دولة ديكتاتورية بس الاقتصاد بينمو باستمرار والشعب عايش مبسوط ومفيش ثورات. طب ما نبص كده على الخريطة تاني حوالين الصين، يعني هنلاقي ان هو برضه الشعب اللي متداس بالرجلين وبيسف تراب برضه ما بيثورش. عندنا مثال على كده في كوريا الشمالية، بالرغم من الفقر والجوع والمرض والقمع الشعب بيعتبر الحاكم هو الإله اللي عايشين في ظله وإنعامه. قال لك أمال مين اللي بيصور؟ الطبق اللي في النص، الطبق الوسطى، الناس اللي هم فقراء وبيصفوا تراب ولا أغنية وعايشين مرتاحين. المسحوقين بالفقر بيكونوا أجبن من إنهم يصوروا، والأغنية المرتاحين ما عندهمش سبب أصلا عشان يصوروا. عشان كده دايما الطبق الوسطى هي أكبر خطر على استقرار أي نظام ديكتاتوري، وعشان كده ما تستغربش أبدا لو لقيتها بتتآكل أو بتختفي في ظل أي نظام مستبد. ده مقصود
القلق الآن على الطبقة المتوسطة. الطبقة المتوسطة اللي آخر تقرير لكريدي سويس بيقول إنها بقت كام في مصر؟ 3%، يعني كام مواطن؟ 2,700,000 مواطن بس. هذه هي الطبقة المسؤولة عن الحراك الاجتماعي، هذه هي الطبقة التي علمت مصر وطببت مصر وثقفت مصر وكانت هي المسؤولة عن الفن والأدب والشعر والعلم. هذه الطبقة المتوسطة اللي بيقوم عليها المجتمعات، هذه الطبقة الآن منهارة.
عشان كده الدكتاتور الشاطر هو اللي يلاقي النسبة اللي يقدر بيها يرضي محاسيبه ويخلي الشعب يدوب فيه الرمق يشتغل وينتج عشان يجيب فلوس ويدفع ضرائب، يخلي الشعب عايش في حالة الغابة مش حالة الدولة، بمعنى ان مفيش خدمات بتقدمها الدولة للمواطن ولا حتى في قانون يحميه، ولكن هي غابة القوي فيها بياكل الضعيف والحاكم مكبر دماغه وبيشوف مصلحته وبيظبط محاسيبه والناس مشغولين ببعض عنه. بس استنى كده، انت مش قلت ان الشعب لو عايش مرتاح ما بيثورش؟ هو في حاكم ممكن يمشي في السكة دي اصلا؟ يعني نموذج الدكتاتور الطيب ده موجود في الدنيا؟ موجود، ولكن في حالات نادرة جدا، زي ان الدولة تكون ثرية جدا لدرجة ان الدخل يكفي ان الحاكم يظبط رجالته ويظبط الشعب وكمان يفريد فلوس، زي دول الخليج مثلا الحكم فيها ملكي مش ديمقراطي وممكن تروح ورا الشمس بسبب تويت او بوست على فيسبوك، لكن الشعب مرتاح. طب ده ممكن يحصل لو الدولة نفسها مش غنية زي دول الخليج؟ هو ممكن يحصل، لكن للاسف ما عندناش في العالم كله غير مثال واحد بس على ده، سنغافورة ربنا رزقها بالدكتاتور الطيب اللي ظبط الشعب بالفلوس اللي فضلت بعد ما ظبط المحاسيب بدل ما ياخدها لنفسه. لي كوان يو اللي حكم سنغافورة 30 سنة تقريبا كان هو التجسيد الحي لفكرة الدكتاتور الطيب بتاعت هوبز. It's 1965. Singapore is now truly independent. At the age of just 42, Lee Kuan Yew has become its first prime minister. It's Lee's job to build the country. But its only natural resource is its people. Lee knows they are his priority. When Lee came into power, most Singaporeans were living in villages known as kampongs. Looking at present-day Singapore, it's hard to believe that in the years after the war, many of these were widely reported as some of the world's worst slums.
In 1966, more than 500,000 Singaporeans were living in slum-like conditions. In order for Singapore to progress, Lee and his government introduced a world-renowned public housing scheme. Lee's objective was clear.
To give every family a stake in the country. In other words, that we should find a way to give them ownership of their own home, their own apartments. Then, if their sons have to go to war and fight, they are fighting for themselves.
أما فيما عدا النماذج النادرة دي، هتفضل الديمقراطية هي الطريقة الوحيدة اللي الشعوب تضمن بيها إن مصالح الحاكم تتقاطع مع مصالح الشعب، لأن الحاكم لو ما اشتغلش لصالحهم مش هينتخبوه تاني. عشان كده لو رجعت وبصيت على الخريطة تاني هتلاقي إن أغلب الديمقراطيات الحقيقية في العالم دول غنية ومستقرة وآمنة. الدول دي ما بقتش غنية إلا لما بقت ديمقراطية. الديمقراطية بتجيب الفلوس، مش الفلوس اللي بتجيب الديمقراطية. ودي الغلطة اللي بتقع فيها الدول الكبرى عادة لما بتحاول تساعد الدول الفقيرة المديونة بأنها تديها قروض أو تعفيها من قروض في مقابل وعود بالإصلاح السياسي. وزي ما قلنا قبل كده بتكون النتيجة أن الفلوس بتتصفط ومفيش إصلاح بيحصل، لأن الفلوس ما بتصلحش أنظمة، بالعكس بتفسدها أكتر. هل الديمقراطية رفاهية؟
Do you believe in democracy?
For sure everybody believes in the democracy.
So do you not?
But when you will do that? When the people here will have the culture of democracy.
هل صحيح زي ما المستبدين والاقتصاديين بيقولوا ان الديمقراطية رفاهية وان الاقتصاد لازم يتحسن الاول وتسدد كل الالتزامات اللي عليك قبل ما تتكلم في موضوع الديمقراطية ده؟ هل الفلوس بتيجي الاول وبعدين الديمقراطية؟ اشك. عندنا امثلة كتيرة لدول غنية بس بتعاني من انظمة استبدادية مخلية حياتهم جحيم، زي الدول الفقيرة بالظبط. دول كتير عندها بترول ومناجم ذهب والماس والناس فيها عايشين تحت خط الفقر ومحكومين بالحديد والنار. صحيح في العالم حكام طيبين محترمين عندهم ضمير، بس دول نادرين جدا، وان وجدوا مش شرط ابدا يكونوا على طيبتهم وضميرهم دول عندهم الكفاءة اللي من خلالها يقدروا يخلوا حياة الناس اللي بيحكموهم احسن. اما الحكام ولاد اللي مش طيبين فدايما رأيهم ان الحريات عموما، حرية الرأي والصحافة والتجمع اللي بيساعدوا في مطالبة الانظمة بسياسات حكومية لصالح الشعب، بيكون رأيهم ان الحريات دي تيجي بعد ما نحقق الرخاء ونوصل لشط الامان ونعيش عيشة طرية مستريحة. حاجة حلوة مش كده؟ الصين مثال صارخ على ان ده كلام فارغ.
الصين حلوة.
لما دينج شياوبينج بدأ خطة تحرير الاقتصاد في الصين في الثمانينات، الخبراء السياسيين والاقتصاديين في دول الغرب الغنية قالوا ان ده هيؤدي الى نمو اقتصادي سريع وكبير في الصين، واللي بالتالي هيؤدي الى التحول الديمقراطي بسرعة. النهاردة بعد اكتر من 30 سنة من النمو الاقتصادي السريع في الصين، ما زال نظام الحكم ديكتاتوري ومفيش اي لمح التوجه ناحية اي تحول ديمقراطي. الرخاء الاقتصادي ملوش اي علاقة بالديمقراطية. في دول اتحولت للنظام الديمقراطي وهم غرقانين في الديون، زي موزمبيق اللي اتكلمنا عنها في الحلقة اللي فاتت. وفي دول اتحولت للنظام الديمقراطي بعد ما حققت الرخاء الاقتصادي فعلا، زي تايوان وكوريا الجنوبية اللي الصين ما بتحبش تسمع سيرتهم كتير، بتعصبهم ما تعرفش ليه. طب ازاي الحاكم يقدر يظبط الشعب يدوب بالدرجة اللي تخليه يكن وما يثورش ضده؟ هذا للأسف أمر شرحه يطول، وأنا الليلة مشغول، فنشوفكم على خير الحلقة الجاية إن شاء الله.